الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
خطر ببالي استبدال أشرف المرسلين بسيد المرسلين.
سيد؟
إيه، لأن سيد جاءت يقول أنا سيد ولد آدم، لكن كلمة أشرف ما هي مستعملة في لسان العلماء. هذه خطرت ببالي اللحظة هذه.
جزاك الله خير. ما جاء ورد إنما السيد الله لما قال
السيد. إيه صحيح، لكنه قال أنا سيد ولدي آدم. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
نعم.
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمؤمنين والمؤمنات أجمعين.
جزاك الله خير.
قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى: فصل. تأملت في نفسي تأويلا في مباح أنال به شيئا من الدنيا، إلا أنه في باب الورع كدر، فرأيته أولا قد احتلب در الدين، فذهبت حلاوة المعاملة لله تعالى، ثم عاد فقلص ضرع حلبي له، فوقع الفقد للحالين. فقلت لنفسي: ما مثلك إلا كمثل وال ظالم جمع مالا من غير حله فصودر، فأخذ منه الذي جمع وألزم ما لم يجمع. فالحذر الحذر من فساد التأويل، فإن الله تعالى لا يخادع ولا ينال ما عنده بمعصيته.
الله رحمه الله، معنى عظيم، وهو عدم التأول في الأمور المكروهة والمحرمة، لأن التأول يجرئ على التمادي، إما إن كان في المحرمات فالأمر أعظم، وإن كان في المكروهات هو نقص في دين العبد. نعم.
أحسن الله إليك. فصل. رأيت نفسي كلما صفى فكرها، أو اتعظت بدارج، أو زارت قبور الصالحين، تتحرك همتها في طلب العزلة والإقبال على معاملة الله تعالى. فقلت لها يوما وقد كلمتني في ذلك: حدثيني، ما مقصودك وما نهاية مطلوبك؟ أتراك تريدين مني أن أسكن قفرا لا أنيس له، فتفوتني صلاة الجماعة، ويضيع مني ما قد علمته لفقد من أعلمه، وأن آكل الجشب الذي لم أتعوده، فيقع نضوي طلحا في يومين، وأن ألبس الخشن الذي لا أطيقه، فلا أدري من كرب محمولي من أنا، وأن أتشاغل عن طلب ذرية تتعبد بعدي مع بقاء القدرة على الطلب. بالله ما نفعني العلم الذي بذلت فيه عمري إن وافقتك، وأنا أعرفك غلط ما وقع لك بالعلم. اعلمي أن البدن مطية، والمطية إذا لم يرفق بها لم تصل براكبها إلى المنزل. وليس مرادي بالرفق الإكثار من الشهوات، وإنما أعني أخذ البلغة الصالحة للبدن، فحينئذ يصفو الفكر ويصح العقل ويقوى الذهن. ألا ترين إلى تأثير المعوقات عن صفاء الذهن في قوله صلى الله عليه وسلم؟
ألا
أحسن الله إليك. ألا ترين إلى تأثير المعوقات عن صفاء الذهن في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان؟ وقاس العلماء على ذلك الجوع وما يجري مجراه من كونه حاقدا أو حاقبا. وهل الطبع إلا ككلب يشغل الآكل؟ فإذا رمى له ما يتشاغل به طاب له الأكل. فأما الانفراد والعزلة فعن الشر لا عن الخير، ولو كان فيها لك وقع خير لنقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم. هيهات لقد عرفت أن أقواما دام بهم التقلل واليبس إلى أن تغير فكرهم وقوي الخلط السوداوي عليهم فاستوحشوا وقوي الخلط السوداوي عليهم فاستوحشوا من الناس، ومنهم من اجتمعت له من المآكل الردية أخلاط مجة، فبقي اليوم واليومين والثلاثة لا يأكل وهو يظن ذلك من أمداد اللطف، وإذا به من سوء اللظم. وفيهم من ترقى به الخلط إلى رؤية الأشباح فيظنها الملائكة. فالله الله في العلم، والله الله في العقل، فإن نور العقل لا ينبغي أن يتعرض لإطفائه، والعلم لا يجوز الميل إلى تنقيصه، فإذا حفظا حفظا وظائف الزمان ودفعا ما يؤذي وجلبا ما يصلح، وصارت القوانين مستقيمة في المطعم والمشرب والمخالطة. فقالت لي النفس: فوظف لي وظيفة واحسبني مريضا قد كتبت له شربه. قلت لها: قد دللتك على العلم وهو طبيب ملازم يصف كل لحظة لكل داء يعرض دواء يلائم. وفي الجملة ينبغي لك ملازمة تقوى الله عز وجل في المنطق والنظر وجميع الجوارح، وتحقق الحلال من المطعم، وإيداع كل لحظة ما يصلح لها من الخير، ومناهبة الزمان في الأفضل، ومجانبة ما يؤدي إلى ما يؤذي من نقص ربح أو وقوع خسران. ولا تعملي عملا إلا بعد تقديم النية، وتأهبي لمزعج الموت. وما عندك من مجيئه في أي وقت يكون، ولا تتعرضي لمصالح البدن بل وفريها عليه، وناوليه إياها على قانون الصواب لا على مقتضى الهوى، فإن إصلاح البدن سبب لإصلاح الدين. ودع الرعونة التي يدل عليها الجهل لا العلم في قول النفس: فلان يأكل الخل والبقل وفلان لا ينام الليل. فاحملي ما تطيقين وما قد علمت قوة البدن عليه، فإن البهيمة إذا أقبلت إلى نهر أو ساقية فضربت لتقفز لم تفعل حتى تزن نفسها. فإن علمت فيها قوة الطفر طفرت، وإن علمت أنها لا تطيق لم تفعل ولو قتلت. وليس كل الأبدان تتساوى في الإطاقة، ولقد حمل أقوام من المجاهدات في بداياتهم أشياء أوجبت أمراضا قطعتهم عن خير وتسخطت قلوبهم بوقوعها. فعليك بالعلم فإنه شفاء من كل داء والله الموفق.
رحمه الله عجوبة عجوبة رحمه الله. هذه محاورة بينه وبين نفسه.
وأكثر كتاب على الشاكلة
رحمه الله. ابن القيم ذكر أنواع الجهاد ومنها جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا والهوى. فالإنسان مبتلى بهذه النوازع والدوافع. وجاهدوا في الله حق جهاده. ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه. يعني ثمرة الجهاد تعود إلى الإنسان. وزبير موجود؟ نعم يا
صلى الله عليك. فصل. عجبت من أقوام يدعون العلم ويميلون إلى التشبيه بحملهم الأحاديث على ظواهرها.
شو
عجبت من أقوام يدعون العلم ويميلون إلى التشبيه بحملهم الأحاديث على ظواهرها، فلو أنهم أمروها كما جاءت سلموا، لأن من أمر ما جاء ومر من غير اعتراض ولا تعرض، فما قال شيئا لا له ولا عليه. ولكن أقواما قصرت علومهم فرأت أن حمل الكلام على غير ظاهره نوع تعطيل، ولو فهموا سعة اللغة لم يظنوا هذا، وما هم إلا بمثابة قول الحجاج لكاتبه وقد مدحته الخنساء فقالت: إذا هبط الحجاج أرضا مريضة تتبع أقصى دائها فشفاها من الداء العضال الذي بها غلام إذا هز القناة شفاها. فلما تمت القصيدة قال لكاتبه: اقطع لسانها. فجاء ذاك الكاتب المغفل بالموسى فقالت له: ويلك، إنما قال أجزل لها العطاء. ثم ذهبت إلى الحجاج فقالت: كاد والله يقطع مقولي. فكذلك الظاهرية الذين لم يسلموا بالتسليم، فإنه من قرأ الآيات والأحاديث ولم يزد لم ألمه، وهذه طريقة السلف. فأما من قال الحديث يقتضي كذا ويحمل على كذا، مثل أن يقول استوى على العرش بذاته وينزل إلى السماء الدنيا بذاته، فهذه زيادة فهمها قائلها من الحس لا من النقل. ولقد عجبت لرجل أندلسي يقال له ابن عبد البر صنف كتاب التمهيد فذكر فيه حديث النزول إلى السماء الدنيا، فقال هذا يدل على أن الله تعالى على العرش، لأنه لولا ذلك لما كان لقوله ينزل معنا. وهذا كلام جاهل بمعرفة الله عز وجل، لأن هذا استسلف من حسه ما يعرفه من نزول الأجسام فقاس صفة الحق عليه. فأين هؤلاء واتباع الأثر؟ ولقد تكلموا بأقبح ما يتكلم به المتأولون ثم عابوا المتكلمين. واعلم أيها الطالب للرشاد أنه قد سبق إلينا من العقل والنقل أصلان راسخان عليهما مر الأحاديث كلها. أما النقل فقوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ومن فهم هذا لم يحمل وصفا له على ما يوجب الحس. وأما العقل فإنه قد علم مباينة الصانع للمصنوعات، واستدل على حدوثها بتغيرها ودخول الانفعال عليها، فثبت له قدم الصانع. وعجبا كل العجب من ضاد لم يفهم طبيعة الكلام. أليس في الحديث الصحيح أن الموت
العجب إيش؟
وعجبا كل العجب من راد لم يفهم طبيعة الكلام. أليس في الحديث الصحيح أن الموت يذبح بين الجنة والنار؟ أوليس العقل إذا استفتي في هذا صرف الأمر عن حقيقته لما ثبت عند من يفهم ماهية الموت، فقال الموت عرض يوجب بطلان الحياة، فكيف يمات الموت؟ فإذا قيل له فما تصنع بالحديث قال هذا ضرب مثلا بإقامة صورة ليعلم بتلك الصورة الحسية فوات ذلك المعنى. قلنا له فقد روي في الصحيح تأتي البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان، فقال الكلام لا يكون غمامة ولا يتشبه بها. قلنا له وفتعطل النقل؟ قال لا، ولكن يأتي ثوابهما. قلنا فما الدليل الصارف لك عن هذه الحقائق؟ قال علمي بأن الكلام لا يتشبه بالأجسام والموت، لا يتشبه بالأجسام والموت لا يذبح ذبح الأنعام. قد علمتم سعة لغة العرب ما ضاقت أعطانكم من سماع مثل هذا. فقال العلماء صدقت، هكذا نقول في تفسير مجيء البقرة وفي ذبح الموت. فقال وعجبا لكم صرفتم عن الموت والكلام ما لا يليق بهما حفظا لما علمتم من حقائقهما، فكيف لم تصرفوا عن الإله القديم ما يوجب التشبيه له بخلقي بما قد دل الدليل على تنزيهه عنه؟ ما زال يجادل الخصوم بهذه الأدلة ويقول لا أقطع حتى أقطع، فما قطع حتى قطع.
انتهى
فصل.
ها؟
نعم فصل.
نقول هذا الفصل من قبيح ما في هذا الكتاب، لأنه يتضمن أهل السنة المثبتين لصفات الله من الاستواء والنزول والمجيء لصفات الله الفعلية. بالتشبيه وهذا أصل عنده أن إثبات النصوص على ظاهرها المعلوم بلغة العرب كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم أن ذلك لا يجوز في نظره عفى الله عنه وغفر له. وقد ألف كتيبا في هذا سماه كف التشبيه بأكف التنزيه، والواجب عنده في نصوص الصفات إما التفويض الذي عبر عنه بإمرارها كما جاءت، يعني دون تفسير، أو تأويلها بصرفها عن ظاهرها وهذا يؤول إلى التحريف النافي لصفات الله يجمع بين التعطيل والتحريف والحمد لله الذي هدانا لما مضى عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين، فإنه الهادي، فإنه تعالى الهادي إلى سواء السبيل، والله أعلم. ماذا كتبت على بعد؟
كتبت ما قلت أحسن الله إليك.
اقرأه نسمع.
صحيح. هذا الفصل من قبيح ما في هذا الكتاب لأنه يتضمن أهل السنة.
يتضمن
أهل السنة قلت أحسن الله
إليك. لا.
قلت هكذا كنت بسألك عنها.
لا. وش بعد يتضمن أهل السنة؟
المثبت لصفات الله تعالى قول أهل السنة المثبتين يتضمن أهل السنة المثبتين لصفات الله تعالى أن الاستواء والنزول والمجيء لصفات الله الفعلية بالتشبيه، وهذا
رمي إذن قول رمي
أهل السنة. أحسن الله عليك. بالتشبيه، وهذا أصل صفات الله تعالى بالتشبيه، وهذا أصل عند وهذا أصل عنده
مستقر عنده.
وهذا أصل مستقر عنده أن إثبات النصوص على ظاهرها المعلوم من لغة العرب، كما قال مالك: الاستواء معلوم أنه لا يجوز وأنه لا يجوز في نظره، عفى الله عنه وغفر له. وقال: وقد ألف كتابا في هذا أسماه كف التشبيه بأكف التنزيه. والواجب عنده في نصوص الصفات إما التفويض الذي عبر عنه بإمرارها كما جاءت، يعني دون تفسير أو دون تفسيرها أو تأويلها يصرفها دون تفسير أو تأويل يصرفها عن ظاهرها، وهذا يؤول إلى التحريف. وهذا يؤول إلى التحريف، فالنافي لصفات الله يجمع بين التعطيل والتحريف. والحمد لله الذي هدانا لما مضى عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين، فإنه تعالى الهادي إلى سواء السبيل.
أصلح الله الأحوال. إلى هنا يا شيخ.
أحسن الله إليك.
والزبير. محمد. لا بقي عشرتك. نعم.
أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ السعدي علق على الكتاب تعليق ولا تكلم إجمالي؟
لا، الشيخ السعدي له فتوى مختصرة في يمكن في نص صفحة
يعني، بس إجمالا يعني.
إيه
إجمالا،
إشارة
مجملة
جدا للكتاب.
نعم.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمؤمنين والمؤمنات. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين الباب العشرون: في تنازع الناس في الأفضل من الصبر والشكر. حكى أبو الفرج بن الجوزي في ذلك ثلاثة أقوال.
على طريق
قام.
نعم.
حكى أبو الفرج بن الجوزي في ذلك ثلاثة أقوال: أحدها أن الصبر أفضل، والثاني أن الشكر أفضل، والثالث أنهما سواء، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو كان الصبر والشكر بعيرين ما باليت أيهما ركبت. ونحن نذكر ما احتجت به كل فرقة وما لها وعليها في احتجاجها بعون الله وتوفيقه. قال الصابرون:
أحسن عليك.
لا إله إلا الله. يعني أقول الصواب أن كل منهما أفضل في حاله. فالشكر له حال والصبر له حال، وكل منهما فمقام الصبر غير مقام الشكر، وكذلك الشكر. فلا نقول الصبر أفضل مطلقا، ولا نقول الشكر أفضل مطلقا، بل الصبر في محله وحاله، والشكر في محله وحاله. نعم.
صحيح.
قال الصابرون: قد أثنى الله سبحانه على الصبر وآله، ومدحه وأمر به، وعلق عليه خير الدنيا والآخرة، وقد ذكره الله في كتابه في نحو 90 موضعا، وقد تقدم من النصوص والأحاديث فيه وفي فضله ما يدل على أنه أفضل من الشكر. ويكفي في فضله قوله صلى الله عليه وسلم: الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر.
الطاعم الشاكر. بمنزلة الصائم،
بمنزلة الصائم الصابر.
هل تعليق حديث
صحيح أخرجه الترمذي وعبد الرزاق ومن طريقه البغوي في شرح السنة وأحمد وأبو يعلى والحاكم وابن حبان وغيرهم من طريق سعد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة، قلت إسناده صحيح، وقد علقه البخاري بصيغة الجزم.
الجزم.
الجزم. نعم.
الله يمسك. نعم.
فذكر ذلك في معرض تفضيل الصبر ورفع درجته على الشكر، فإنه ألحق الشاكر بالصابر وشبهه به، ورتبة المشبه به أعلى من رتبة المشبه، وهذا كقوله: مدمن الخمر كعابد وثن. ونظائر ذلك قالوا: وإذا وازنا بين النصوص الواردة في الصبر والواردة في الشكر وجدنا نصوص الصبر أضعافها، ولهذا لما كانت الصلاة والجهاد أفضل الأعمال كانت الأحاديث فيما في سائر الأبواب، فلا تجد الأحاديث النبوية في باب أكثر منها في باب الصلاة والجهاد. قالوا: وأيضا فالصبر يدخل في كل باب، بل في كل مسألة من مسائل الدين، ولهذا كان من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. قالوا: وأيضا فالله سبحانه وتعالى علق على الشكر الزيادة، فقال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وعلق على الصبر الجزاء بغير حساب. وأيضا فإنه سبحانه أطلق جزاء الشاكرين فقال: وسيجزي الله الشاكرين، وقيد جزاء الصابرين بالإحسان فقال: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قالوا: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. وفي لفظ: كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وما ذلك إلا لأنه صبر النفس ومنعها من شهواتها، كما في الحديث نفسه يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن أفضل الأعمال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. ولما كان الصبر حبس النفس عن إجابة داعي الهوى، وكان هذا حقيقة الصوم، فإنه حبس النفس عن إجابة داعي شهوة الطعام والشراب والجماع، فسر الصبر في قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، أنه الصوم. وسمي رمضان شهر الصبر. وقال بعض السلف: الصوم نصف الصبر. وذلك أن الصبر حبس النفس عن إجابة داعي الشهوة والغضب، فإن النفس تشتهي الشيء لحصول اللذة بإدراكه، وتغضب لنفرتها من المؤلم لها. والصوم صبر عن مقتضى الشهوة فقط، وهي شهوة البطن والفرج دون مقتضى الغضب. ولكن من تمام الصوم وكماله صبر النفس عن إجابة داعي الأمرين، وقد أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، وهو قوله: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يجهل ولا يصخب، فإن أحد سابه أو شاتمه فليقل إني صائم. فأرشد صلى الله عليه وسلم إلى تعديل قوى الشهوة والغضب، وأن الصائم ينبغي له أن يحتمي من إفسادهما لصومه، فهذه تفسد صومه وهذه تحبط أجره، كما قال في الحديث الآخر: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعاما وشرابا. قالوا: ويكفي في ذلك في فضل الصبر على الشكر قوله تعالى: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون، فجعل فوزهم جزاء صبرهم. وقال تعالى: والله مع الصابرين، لا شيء يعدل معيته لعبده، كما قال بعض العارفين: ذهب الصابرون بخير الدنيا والآخرة لأنهم نالوا معية الله. وقال تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وهذا يتضمن الحراسة والكلاءة والحفظ للصبر لحكمه. وقد وعد الصابرين بثلاثة أشياء: كل واحد خير من الدنيا وما عليها، وهي صلواته تعالى عليهم ورحمته لهم، وتخصيصهم بالهداية في قوله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وهذا مفهم لحصر الهدى فيهم، وأخبر أن الصبر من عزم الأمور في آيتين من كتابه، وأمر رسوله أن يتشبه بصبر أولي العزم من الرسل، وقد تقدم ذكر ذلك. قالوا: وقد دل الدليل على أن الزهد في الدنيا والتقلل منها مهما أمكن أفضل من الاستكثار منها، والزهد فيها حال الصابر، والاستكثار منها حال الشاكر. قالوا: وقد سئل المسيح صلوات الله وسلامه عليه عن رجلين مرا بكنز فتخطاه أحدهما ولم يلتفت إليه، وأخذه الآخر وأنفقه في طاعة الله تعالى، أيهما أفضل؟
أي
قالوا: وقد سئل المسيح صلوات الله وسلامه عليه عن رجلين مرا بكنز فتخطاه أحدهما ولم يلتفت إليه وأخذه الآخر وأنفقه في طاعة الله تعالى، أيهما أفضل؟
الثاني.
فقال الذي لم يلتفت إليه وأعرض عنه: أفضل عند الله. قالوا: ويدل على صحة هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه مفاتيح كنوز الأرض فلم يأخذها، وقال: بل أجوع يوما وأشبع يوما، ولو أخذها لأنفقها في مرضاة الله تعالى وطاعته، فآثر مقام الصبر عنها والزهد فيها. قالوا: وقد علم أن الكمال الإنساني في ثلاثة أمور: علوم يعرفها، وأعمال يعمل بها، وأحوال ترتب له على علومه وأعماله. وأفضل العلم
ترتب
وأحوال ترتب له على علومه وأعماله وأفضل العلم والعمل والحال: العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، والعمل بمرضاته، وانجذاب القلب إليه بالحب والخوف والرجاء، فهذا أشرف ما في الدنيا وجزاؤه أشرف ما في الآخرة، وأجل المقاصد معرفة الله ومحبته والأنس بقربه والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره، وهذا أجل سعادة الدنيا والآخرة، وهذا هو الغاية التي تطلب لذاتها. وإنما يشعر العبد تمام الشعور بأن ذلك عين السعادة إذا انكشف له الغطاء وفارق الدنيا ودخل الآخرة، وإلا فهو في الدنيا وإن شعر بذلك بعض الشعور فليس شعوره به كاملا للمعارضات التي عليه والمحن التي امتحن بها، وإلا فليست السعادة في الحقيقة سوى ذلك، وكل العلوم والمعارف تبع لهذه المعرفة مرادة لأجلها، وتفاوت العلوم في فضلها بحسب قرب إفضائها إلى هذه المعرفة وبعدها، فكل علم كان أقرب إفضاء إلى العلم بالله وأسمائه وصفاته فهو أعلى مما دونه، وكذلك حال القلب، فكل حال كان أقرب إلى المقصود الذي خلق له فهو أشرف مما دونه، وكذلك الأعمال، فكل عمل كان أقرب إلى تحصيل هذا المقصود كان أفضل من غيره، ولهذا كانت الصلاة والجهاد من أفضل الأعمال لقرب إفضائها إلى هذا المقصود، وهكذا يجب أن يكون، فإنه كلما كان الشيء أقرب إلى الغاية كان أفضل من البعيد عنها، فالعمل المعد للقلب المهيئ له لمعرفة الله وأسمائه وصفاته ومحبته وخوفه ورجائه أفضل مما ليس كذلك. وإذا اشتركت عدة أعمال في هذا الإفضاء فأفضلها أقربها إلى هذا المفضي، ولهذا اشتركت الطاعات في هذا الإفضاء فكانت مطلوبة لله، واشتركت المعاصي في حجب القلب وقطعه عن هذه الغاية فكانت منهياً عنها، وتأثير الطاعات والمعاصي بحسب درجاتها. وهنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أنه قد يكون العمل المعين أفضل منه في حق غيره، فالغني الذي بلغ له مال كثير ونفسه لا تسمح له ببذل شيء منه فصدقته وإيثاره أفضل له من قيام الليل وصيام النهار نافلة. والشجاع الشديد الذي يهاب العدو سطوته وقوفه في الصف ساعة وجهاد أعداء الله أفضل من الحج والصوم والصدقة والتطوع. والعالم الذي قد عرف السنة والحلال والحرام وطرق الخير والشر مخالطته للناس وتعليمهم ونصحهم في دينهم أفضل من اعتزاله وتفريغ وقته للصلاة وقراءة القرآن والتسبيح. وولي الأمر الذي قد نصبه الله للحكم بين عباده جلوسه ساعة للنظر في المظالم وإنصاف المظلوم من الظالم وإقامة الحدود ونصر المحق وقمع المبطل أفضل من عبادة سنين من غيره. ومن غلبت عليه شهوة النساء فصومه له أنفع وأفضل من ذكر غيره وصدقته. وتأمل تولية النبي صلى الله عليه
طيب. نعم يا شيخ
أحسنك. نكمل
عندك حد المش
وتأمل
بس وتأمل وتأمل إيش؟
وتأمل تولية النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص وخالد بن الوليد وغيرهما من أمرائه وعماله وترك تولية أبي ذر.
يكون في مقدور رحمه الله لا تولى شيء لا تولى الترجيح والتدليل يفيض ويبدع
رحمه
الآن هو يسوق أدلة الصابرين.
الله يحسن إليك يا شيخ.